ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه 28 من شهر 3 سنه 2025. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. رئيس مجلس السيادة البرهاني يصل مطار الخرطوم بطائرة عمودية ويسجد فيه، ويصل القصر الجمهوري بعد إعلان الخرطوم خالية من الدعم السريع. طائرات مسيرة تشن هجمات على مطار مدينة عطبرة بولاية نهر النيل فجر اليوم الخميس. خروج قوات الدعم السريع من الخرطوم يثير التساؤلات والردود فعل متباينة. تحالف السودان التأسيسي يقيم ندوة لمناقشة فرص وتحديات حكومة السلام التأسيسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وصل رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان مدينة الخرطوم، وحط بطائرة عمودية في مطار الخرطوم، ومنها وصل إلى القصر الجمهوري وسط الخرطوم بعد صدور إعلام بخلو الخرطوم من قوات الدعم السريع. وتضاربت بيانات وتصريحات القوات المسلحة السودانية والدعم السريع حول ما حدث في الخرطوم يوم الأربعاء، حيث قالت القوات المسلحة على لسان الناطق الرسمي باسمها نبيل عبدالله بانتصار الجيش وهزيمة الدعم السريع في الخرطوم، فيما نفت قوات الدعم السريع تصريحات الجيش. وتناقلت مصادر أنباء عن وجود اتفاق بانسحاب قوات الدعم السريع من الخرطوم. وقال الباشا الطبيق على حسابه في منصة إكس أن قوات الدعم السريع لم ولن تنهار، وأن من وصفهم بميليشيات البرهان لم تحقق أي نصر على الأشاوس في الخرطوم. وأوضح أن قيادة الدعم السريع ولخطة عسكرية قررت إعادة تموضع القوات في أم درمان لعوامل كثيرة متعلقة باللوجستيك والترتيبات العسكرية، ووصف ما صدر من الجيش باستلام مواقع الدعم السريع بالزائفة وهي تضليل للرأي العام، وشدت على أن الحرب لن تنتهي بعد، ولم يخسر الدعم السريع قوة ولا عتاد، ووعد بأن الأيام القادمة سوف تكون لهيب ساخن على من وصفهم بالكتائب الإرهابية وميليشيات البرهان. من جهته نفى العميد كمال إسماعيل فرضية وجود اتفاق بين الجيش والدعم السريع بالانسحاب، ورجح أن تكون هناك ضغوطات دولية على الطرفين بالذهاب إلى منبر جدة، وتوقع حدوث تصعيد كبير في وتيرة العمليات خلال الفترة المقبلة في محاور مختلفة. وقال كمال إسماعيل لراديو دبنجا أن أي اتفاق بين الطرفين الجيش والدعم السريع يجب أن تسبقه إجراءات، منها وقف إطلاق النار وضمان توفير ممرات آمنة للقوات المنسحبة وللقوى التي ستدخل. وأوضح أن ما يحدث الآن هو تصعيد عسكري من الجانبين، مشير إلى دخول الجيش إلى القصر الجمهوري وهجمات الدعم السريع بالمسيرات على القصر، إضافة إلى تعقب الجيش لقوات الدعم السريع المنسحبة واستهدافها بالمسيرات. ورجح كمال أن تكون هناك ضغوطات من الدول التي تشرف على مفاوضات جدة على طرفي الحرب بالذهاب إلى منبر جدة، خاصة في ظل تحركات المملكة العربية السعودية الأخيرة والتي قال لمست فيها دول إقليمية منها تشاد وأثيوبيا وجنوب السودان حثها على اتخاذ مواقف الحياد في الحرب الدائرة في السودان. وأضاف العميد كمال إسماعيل لراديو دبنج في هذا الخصوص:
أعتقد تماما ما في هناك اتفاق، ثم لأنه لو في اتفاق أقل شيء بيكون في اتفاق على وقف العاديات جزئيا على الأقل، القوات المنسحبة ما تضرب والقوات التي دخلت القصر وكذا ما ممكن تضربها من سيارات، مو في اتفاق. أنا بتأكد أنه ما في اتفاق، قد يكون في ضغوط دولية أو ضغوط من الدول الواقفة مع الطرفين على تخفيف أو على الانسحاب، لكن اتفاق ما في، لأنه ما في منطق بيقول في اتفاق وفي إلى المعارك هي زايدة.
من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جميل الفاضل ما حدث في الخرطوم خلال اليومين الماضيين كان مفاجئا، وأنه خلال وقت وجيز تم تحويل التموضع العسكري لقوات الدعم السريع. وقال جميل الفاضل في لقاء مع راديو دبنجا: أن الوقائع تقول أن المنطقة لم تشهد مواجهات عسكرية مباشرة بين الجيش والدعم السريع، كما أن دخول الجيش إلى المواقع الحديثة شابه خموض ولم يجد أي مقاومة من الدعم السريع أو تواجد لها في هذه المواقع، مما فتح أبوابا واسعة للتساؤلات حول ما حدث على وجه الدقة في الخرطوم. وفيما يتعلق بتصريحات قوات الدعم السريع بالانسحاب وإعادة التموضع، رجح الجميل الفاضل أن يكون ذلك مرتبط برؤية قوات الدعم السريع المتعلقة بالخطة باء، والتي أشار إليها حميتي سابقا بعدم الانشغال بالمواقع التي تنسحب منها الدعم السريع، ويجب التركيز على المواقع التي تصل إليها قواته، مشير إلى أن ما حدث خلال الثلاثة أيام الماضية من انسحاب منظم ومدروس لقوات الدعم السريع من الخرطوم يدعم بشدة هذه الفرضية، التي قال أنها ضمن استراتيجية جديدة لعمليات عملياتية لقوات الدعم السريع. وفيما يلي تصريحات القوات المسلحة بإلحاقها هزيمة لقوات الدعم السريع، استبعد الجميل الفاضل هذه الفرضية ودلل بعدم وجود أي شواهد لوقوع مواجهات عسكرية مباشرة بين الطرفين، وقطع بعدم وجود شخص الآن يستطيع الإدلاء بالحقيقة المطلقة بسبب تطور واستمرار الأحداث، وأضاف الصحفي والمحلل السياسي الجميل الفاضل لراديو دبنك في هذا الخصوص:
المواقع التي استطاع الجيش الوصول إليها قبل يومين أو ثلاثة كانت مواقع شبه خالية أيضا، وهذا يؤكد فرضية أن هناك شكل من أشكال الانسحاب والإخلاء لهذه المواقع، وهذا هو الذي فتح الباب لهذه التفسيرات، وبالتالي أصبحت هناك عدة سرديات تتحدث عن ما الذي حدث في مدينة الخرطوم.
قالت القوات المسلحة أن قواتها في الفاشر مع المشتركة تمكنت من تدمير عربة تشويش تابعة للدعم السريع، إضافة إلى قتل عدد من الجنود. وأعلن إعلام الفرقة السادسة مشاه عن عمليات نوعية نفذتها القوات المسلحة والمشتركة في الفاشر، شملت توجيه ضربة دقيقة بطائرات مسيرة أسفرت عن تدمير عربة تشويش متحركة في حي الجبل، إلى جانب تصفية 10 عناصر من الميليشيا وإصابة آخرين. شنت طائرات مسيرة هجمات على مواقع استراتيجية في مدينتي عطبرة والدامر بولاية نهر النيل فجر الخميس. وقال شهود في مدينة عطبرة لراديو دبنجا أن المدينة تعرضت للقصف بالمسيرات حوالي الساعة 2 صباح الخميس، ولكنها ليست بنفس القوة التي حدثت بها يوم الأربعاء، حيث أشاروا إلى سماعهم دوي انفجارات قوية في مطار عطبرة وفي مدينة الدامر، وكذلك دوي المضادات الأرضية للجيش في المطار والتي تصدت للمسيرات، وأبانوا عن عدم وجود معلومات مؤكدة بحجم الخسائر التي حدثت بسبب القصف للمطار ولمدينة الدامر التي تبعد حوالي 13 كيلومتر جنوب مدينة عطبرة. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
صوت مسيرة واحدة كان وتصدت لها المضادات الأرضية في مدينة عطبرة في حوالي الساعة 2-3 صباحا. دوي انفجارات كانت في مدينة عطبرة وتصدت لها المضادات الأرضية سلاح الجو الموجود في مطار عطبرة، ما أسفرت عن خسائر واضحة، يعني ما في جهة أعلنت خسائر. وفي بعض المسيرات دي سمعنا دويها في مدينة الدامر.
دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي إلى حملة شاملة لحماية المدنيين، وقالت الحركة في بيان لها الخميس أن جرائم الحرب ضد المدنيين في طرة والأبيض والفاشر وأم درمان وقضايا المحتجزين والأسرى والمفقودين تستدعي حملة شاملة لحماية المدنيين. وأوضح البيان أن جرائم الحرب المتصاعدة ضد المدنيين والتي أصبحت حدثا يوميا وتم تطبيعها حتى أصبحت من قبيل المعتاد، ويستخدم فيها سلاح الطيران والمدفعية وكافة أشكال الاعتداءات التي شملت الأطفال والنساء والشيوخ والآلاف من المحتجزين والأسرى والمفقودين دون تحرك من المجتمع المحلي والدولي. وحذر البيان من تصاعد جرائم الحرب ضد المدنيين خلال الفترة القادمة، سيما في الفاشر وأمدرمان والأبيض، مشيرة إلى تموضع أطراف الصراع يتجه نحو ارتكاب مزيد من الجرائم ضد المدنيين وتصعيد الحرب، وناشط أطراف المجتمع المدني لطرح آليات مناسبة ودعوة كافة قوى الجبهة المعادية للحرب للاتفاق على قضية واحدة هي حماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى وحملة للبحث عن المفقودين والتصعيد في المطالب إقليميا ودوليا. أقام تحالف السودان التأسيسي تأسيس ندوة في العاصمة اليوغندية كامبالا يوم الثلاثاء، ناقش فيها فرص وتحديات حكومة السلام التأسيسية. وقال الصحفي والمحلل السياسي جميل الفاضل في لقاء مع راديو دبنجا أن الندوة نظمتها حركة الإصلاح والنهضة السودانية بمشاركة واسعة من قيادة التنظيمات السياسية المدنية الموقعة على ميثاق نيروبي والحركة الشعبية لتحرير السودان والجبهة الثورية. وأوضح أن اللقاء جرى فيه نقاش مثمر وعميق وشامل لمختلف الجوانب المتعلقة بالمرحلة القادمة والتوقعات وكافة الاحتمالات الواردة في حال تكوين الحكومة. ووصف النقاشات التي تمت بالجدية والحيوية، ومنها القضايا المتعلقة بأوضاع السودانيين في مناطق الحروب وكيفية تعاطي الحكومة مع هذه المرحلة، مشير إلى وجود خطة للحكومة للمئة يوم للحكومة المقبلة، وأشار إلى تطرق اللقاء للوضع القانوني والنزاع حول شرعية الحكم وفق السياق الجديد للدستور الانتقالي، إضافة إلى تناول إمكانية أن تحوز الحكومة الجديدة على الاعتراف من بعض الدول والجهات، فضلا عن قضايا أخرى مهمة مثل تجديد العقل السياسي السوداني وتجاوز أساليب الماضي والتي لم تمكن الأحزاب من الخروج من حلقة الاستعمار. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي جميل الفاضل لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
وأيضا تحدث جهة الجيش تتحدث عن هذا انهيار لقوات الدعارية، وهذا مؤشر لهزيمة على الميدان. لا توجد شواهد تؤكد أن هناك أيضا مواجهات عسكرية، وبالتالي يصبح فرضية الهزيمة أبعد عن الحقيقة. وفي تقديري أنه هذه الأوضاع قابلة لكثير من التفسيرات والتأويلات.
أكد وزير الخارجية الأستاذ علي يوسف مشاركة السودان في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الخارجية الهامة خلال شهر أبريل القادم. وأشار الوزير في تصريح لسونا إلى أن المؤتمر الاقتصادي الهام والذي سيعقد بتركيا في شهر أبريل المقبل بمشاركة رؤساء دول ووزراء خارجية، سيشارك فيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. أعلنت مؤسسة ويرلد بريس فوتو عن الفائزين الإقليميين لمسابقتها السنوية لعام 2025 بفوز المصور السوداني مصعب أبو شامة بجائزة أفريقيا عن صورته بعنوان الحياة لن تتوقف التي التقطها بهاتفه المحمول. وتوثق الصورة لحظة فارقة خلال حفل زفاف في مدينة أمدرمان في شهر يناير الماضي وسط تصاعد الاشتباكات والقصف العشوائي في المدينة، مما يعكس قدرة السودانيين على التمسك بالحياة رغم الظروف الصعبة. ومن المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة صورة العام إلى جانب الفائزين النهائيين خلال حفل افتتاح معرض ويرلد بريس فوتو 2025 بالعاصمة الهولندية أمستردام. وصل وفد دولي رفيع المستوى ضم ممثلين عن دول شملت كندا وأمريكا وأستراليا وإسبانيا وبريطانيا، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف وداكار وأوروبا. وصل إلى مخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الثلاثاء، وذلك بغرض التعرف على مشاكل اللاجئين بالمخيمات. وأفاد مصدر في معسكر غاغا راديو دبنجا أن الوفد انخرط فور وصوله في اجتماعين منفصلين، الأول مع ممثلي الشباب ومشايخ المخيم، والثاني مع ممثلات المرأة. وأوضح أن ممثلي اللاجئين استعرضوا قضاياهم للوفد التي شملت الوضع الإنساني المتردي في المعسكرات والهجرة، التعليم العالي لأبناء اللاجئين، وأشار إلى أن الوفد وعد بوضع جميع ما سمعه في الحسبان وأن ذلك سيكون في القريب العاجل. عبر النازحون في معسكرات النزوح بإقليم دارفور عن معاناتهم الشديدة التي يواجهونها في ظل استمرار الحرب وحلول عيد الفطر المبارك. وكشفت النازحة زكية لراديو دبنغ من مخيم عطاش بنيالة عن صعوبة العيد في ظل الحرب، قائلة: نحن بالكاد استطعنا صيام رمضان في ظل شح السيولة وقلة الدخل، فضلا عن تشتت الأسر بين المدن والقرى ودول المهجر. العيد بلا طعم، فلا تجمعات ولا بهجة ولا قدرة على توفير الحد الأدنى من مستلزمات العيد. وقالت النازحة خديجة: نحن لا نريد شيئا أكثر من أن تتوقف هذه الحرب ويحل السلام، نريد فقط أن تعود الحياة كما كانت. بينما عبرت هاجر عن حزنها العميق قائلة: نحن محتارون، لا نستطيع أن نخبز ولا نستطيع شراء ملابس العيد لأطفالنا. الحرب سلبتنا أبسط حقوقنا، حتى الفرح صار رفاهية. وأضافت نازحة لراديو دبنغ في هذا الخصوص: الخبر الأخير في النشرة. أعلنت وزارة شؤون مجلس الوزراء أن عطلة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم الأحد 30 من شهر 3 حتى الخميس 3 من شهر 4 المقبل لسنة 2025، على أن يزاول العاملون أعمالهم بعد ذلك وفق النظام والقواعد المعهودة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
مستمعين راديو دبنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغ الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول مع الأستاذ يحيى الخمس الأوضاع الإنسانية بمحلية كتم بولاية شمال دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ يحيى في راديو دبنغ، وما هي الأوضاع الإنسانية بمحلية كتم؟
شكرا جزيلا راديو دبنغا الإذاعة الحرة التي ظلت يعني تبحث عن قضايا المواطنين أينما وجدوا، وخاصة في دارفور اللي أصلا غايبة تماما عن الإعلام، والإعلام الوحيد الموجود هي راديو دبنغا. أنا سعيد جدا أن ألتقيكم اليوم. حقيقة محلية كتم منذ فترة طويلة جدا يعني غايبة تماما عن الإعلام، نتيجة لعدم وجود وسائل الإعلام المتوفرة، والإذاعة الوحيدة اللي قادرة تتواصل معنا هي راديو دبنغا. حقيقة من الناحية الأمنية خلال شهر رمضان الودي الأمني نوعا ما هنالك تحسن، لأنه ما في اعتداءات متكررة بالنسبة للمواطنين زي ما كان تحدث في الفترات السابقة. الشيء الأكثر أهمية يعني حقيقة الودي الإنساني، لأن الودي الإنساني ودي سيء جدا، ودي الإنساني ودي سيء بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أول حاجة صحيح المواطن في كتم هنا بيعتمد بشكل أساسي بالنسبة للزراعة، والزراعة بسواء كان اللي هو في الإروتين، في الإروة الشتوية أو الإروة الصيفية، وهي يعني متأثرة في كثير من الجوانب. أولا التكاليف بالنسبة للزراعة تكاليف عالية جدا، لأنه أول حاجة هنالك أزمة حادة بالنسبة للبذور، الشيء الثاني برضو هنالك ارتفاع حاد بالنسبة للأسعار الوقود فيما يتعلق بالبنزين والجازولين، واللي جالون وصل ل 22-23 ألف جنيه لحتى هذه اللحظة اللي أنا قاعد أتحدث فيه. الشيء الثاني برضو هنالك غلاء بالنسبة للأسمدة الكيميائية اللي هو بتمثل في سماد اليوريا، الكيلو وصل ل 4000 جنيه. الشيء الثالث برضو هنالك ندرة بالنسبة للبذور، لأنه صحيح طول الطرق الرئيسية اللي كان بيعتمد عليها المحلية هي طرق مقفولة تماما، والكميات البيجي كميات بسيطة وأسعارها عالية. الأزمة الأكبر من كده بعد ما يتم برضو الإنتاج الزراعي يخرج، برضو هنالك أزمة بالنسبة للتسويق، لأنه صحيح كانت المحلية بيعتمد بشكل أساسي على الفاشر، وصحيح طريق الفاشر الكتم طريق مقفول تماما والتسوق ما موجود، يعني هنالك اكتزاز بالنسبة للإنتاج في السوق، لكن عملية الشراء ما موجودة. عملية الشراء ما موجودة ليه؟ لأنه الاسم ناتج الاستهلاك مقفولة. الشيء الثاني برضو الاستهلاك المحلي هنا برضو بواجه صعوبات، لأنه هنالك ندرة بالنسبة للكاش ومصادر الدخل غير موجودة، وكل الأسر بيعتمد اعتماد أساسي على التحولات البنكية اللي الناس اللي بيكون عندهم يعني أبناء والناس اللي عندهم أخارج في الخارج اللي هو بيعتمد عليهم اعتماد رئيسي، مصادر الدخل تانية غير موجودة. الشيء الأخطر من كده صحيح لما كانت الموسم الخريف الإنتاج الزراعي بالنسبة لموسم الخريف إنتاج ضعيف جدا في 90% من المناطق، لأن معظم الناس يعني من شهر 12 بدوا بيعتمدوا على التناول الوجبات في السوق، يعني الزول تشتري العيش من السوق، تشتري الدخن من السوق، تشتري الذرة من السوق، تطحنه من السوق، يعني كلها هي في النهاية تكاليف، والمواطن مصادر دخل ما موجود بالنسبة له. هذه العملية صعب بالنسبة للغذاء بالنسبة للمواطن، وهذا يعني بيتطلب تدخل بالنسبة للمنظمات الإنسانية، لأنه صحيح برضو كتم من ضمن المناطق الإغاثة ما قادر تدخل لها. فقط يهو كان في شهر يناير كان جات قافلة واحدة ويتوزعت بالنسبة لأحياء المدينة والمعسكرات بنسب بسيطة جدا، أما بالنسبة للريف لم يصله أي شيء حتى هذه اللحظة اللي أنا أتحدث فيها. وصحيح والله الأسر كاملة، يعني مرات أسرة كاملة في اليوم ممكن يتناول وجبة واحد، وبعض الأسر ربما حتى الوجبات يعني ما يلقوها على الأقل عشان الزول يتناول وجبة واحد. ونحن الآن في موسم رمضان، في شهر رمضان، وشهر رمضان في نهاياته، والناس والله قدوا رمضان دي بكل صعوبة. المدارس منذ بداية الحرب المدارس قفلت، والأطفال الآن الأطفال أصبحوا خلاص يعني أصبحوا كأنما هم أطفال مشردين موجودين في الشوارع، خرجوا من دائرة التعليم في يعني لأكثر من يعني أو ما يقارب العامين، وهذا التأثير والله حقيقة تأثير سلبي جدا. ولذلك أنا بناشد عبر راديو دبنجا كل لديهم هم بالنسبة لدارفور يجب عليهم أن يساهموا مساهمة فعالة من أجل إيقاف هذا الحرب الذي دمر الشعب السوداني، وخاصة اللي هو إقليم دارفور اللي ظل منذ 20 عاما في الحرب، والحرب اللي اندلعت في 15 أبريل أيضا أثر فيه تأثير كبير جدا. هذا ما يجري الآن في 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 مدينة كتم. الناحية الصحية والله حقيقة يا أستاذي الجليل وأنا أتحدث لكم عبر راديو دبنجا، والله الودي صحي ودي متردي جدا، لأنه صحيح نتيجة الظروف الصعبة الأمراض أصبحت كثيرة، خاصة الملياريات اللي بنتج عن طريق يعني عدم تناول الوجبات واللي بيكون ما في مناعة. كل الناس المستشفى ده والله حقيقة مكتظ بالمرضى، والمرضى الأكثر حاجة اللي هو ملاريا، والأدوية بتاع ملاريا غالية. يعني انت على الأقل لو مشيت مستشفى في علاج بتاع ملاريا ساكت عشان تقابل الدكتور وبتجد الأدوية، يعني ممكن يكلفها أكثر من 80 أو ما يقارب 100,000 في ظرفي. يعني إنسان لا يستطيع أن يجد حتى 10,000 على الأقل عشان يوفر وجبة للأطفال في البيت، ناهيك أن يتناول علاج بالنسبة للمريض اللي ممكن ما يقارب 100,000. الظرف ده حقيقة ظرف صعب جدا، والكوادر الصحية أيضا ما موجودة، لأنه صحيح الحرب ده رحل عدد كبير جدا من الكوادر الصحية، ومعظم الناس يعني خرجوا وذهبوا إلى أماكن بعيدة. فيهم من خرج السودان، وفيهم من خرج في الأماكن اللي ممكن تقدر تقول إنه شبه آمنة، وهي هذا ما يجري في مدينة كوتو. نحن صحيح في نهاية شهر رمضان ومقبلين على عيد الفطر، وحقيقة والله يعني بتجد كل الناس يعني معظم الأسر الناس والله يعني مختارين انه كيف يستقبلوا عيد الفطر المبارك، لانه حقيقة الارتفاع الحاد بالنسبة للمواد الموجودة وخاصة الملبوسات بالنسبة للأطفال والله حقيقة ارتفاع عالي لدرجة بعيدة جدا. يعني على الأقل الطفل صغير عمر 5 سنوات او عمر 2 على الأقل انت عشان تلبسه انت على الأقل تحتاج له 60,000 أو 70,000، ده بالبسيط أو ده بالنسبة للبضاعة أو بالنسبة للملابس اللي الأقل قيمة، ناهيك عن الأطفال اللي هم في عمر 10 سنوات وعمر 15. يعني ده على الأقل الطفل الواحد ممكن يكلفك 100,000 أو 120,000 على الأقل عشان تلبسه من الحذاء لخاية الملبوسات الثانية. فده حقيقة يعني والله معظم الناس متأثرين تأثير كبير جدا، ومؤذل الأطفال متلحفين، لأنه الطفل ده صحيح يعني ما بعرف بقدر إنه ظروف الحريف، وما بعرف بقدر ظروف الأسرة، وكل الأطفال اللي خلاص يعني طفل بيقول والله جابوا لجاري فلان وزميلتنا فلان جابوا له وكده، والله يا أستاذ الجليل حقيقة أمري ده أمري والله حقيقة صعب للدرجة بعيدة جدا. وكل هذه الصعوبة هي نتج عن طريق الحرب اللعين اللي حدث في الفترة الفات والمستمر لحتى الآن، وما في ضوء أخضر حتى يعني لإيقاف هذا الحرب. هذا الأمر والله حقيقة أمر صعب جدا، إضافة لذلك حتى يعني اليوم الزول بيحتاج أنت تقدم الفترة، الزول تحتاج الناس مختارين أنه يقدم شنو. الشيء الثاني برضو صحيح بالنسبة للإكراميات الحلويات على الأقل يعني بالبسيط الكيس الصغير اللي ممكن يكون فوقه أقل من 15 قطعة بتاع حلوة تلقاه ب3,000، الرطل البله ب3,000 وب2,800، يعني دي البلد البله الأقل جودة، يعني ناهيك عن التفاصيل بتاع الدقيق والأشياء الثانية. يعني والله حقيقة ظروف صعبة بالنسبة للناس، وكل الناس يعني بتحس انهم مستائين من الودي الماشي ده.
اشكرك استاذ يحيى الخمس، وبشكركم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.